بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب العالمين. الأمر الرابع والأخير فيما يرتبط بحجية ظواهر الكتاب العزيز، ما أفاده المحقق القمي عليه الرحمة في القوانين. يقول المحقق عليه الرحمة: أنه لو قام إجماع على وجوب العمل بظواهر الكتاب العزيز لكان لازم ذلك عدم جواز العمل بظواهر الكتاب العزيز. يعني مو أنه مثلا السيرة قامت على الأخذ بالظواهر، خل ذاك. الآن لو الإجماع قام على وجوب العمل بظواهر الكتاب العزيز لاستلزم ذلك عدم جواز العمل بظواهر الكتاب. لماذا؟ ليقول لأن بعض ظواهر الكتاب العزيز تعطي عدم جواز العمل بالظن، وهذا عمل مضطر. من الآيات: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. من الآيات: ولا تقف ما ليس لك به علم. هذه من الآيات ظاهرها لا تعمل بالظن. فأنت إذا قلت قام الإجماع على وجوب العمل بالظن، إن شاء الله حاضر، عفوا، قام الإجماع على وجوب العمل بظواهر الكتاب، ظواهر الكتاب ظنية الفرض، مظواهر الكتاب بعد قطع ما عادت ظاهرا. إذا كانت نصا ما عادت ماذا؟ ما عادت ظاهرا. ظواهر الكتاب عبارة عن عموم، عبارة عن ماذا؟ عن إطلاق. هذه ظواهر الكتاب العزيز. عبارة عن تحكيم أصالة الحقيقة، هذه ظواهر الكتاب العزيز. واضح. فأنت إذا تقول قام الإجماع على وجوب العمل بظواهر الكتاب، هذا يستلزم أنه لا يجوز العمل بظواهر الكتاب، إذ بعض ظواهر الكتاب ماذا تقول؟ الظن لا يغني من الحق شيئا. فالظاهر لا يغنيك حقا، لأنه ظن لا يغنيك حقا. فقال الشيخ في جوابه: أنت إذا فرض قيام الإجماع على وجوب العمل بظواهر الكتاب، حينئذ لا بد أن تتصرف في هذا الظاهر الكتابي الذي يقول ماذا؟ الظن لا يغني عن من الحق شيئا. حتى هذا الذي قام القطع ماذا؟ حتى الذي قام القطع على وجوب العمل به لابد من أن تتصرف، خصوصا وأن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. هذه الآيات تقول الظن لا يغني من الحق شيئا، سلمنا. هل هذه الظن لا يغني من الحق شيئا يساوي الظواهر؟ لو أوسع من الظواهر، أوسع من الظواهر. فإذن النسبة بين الآية وبين ماذا؟ وبين مورد الإجماع نسبة العامل الخاص. في هذه الحالة اتصرف في هذا الظاهر بمقدار، تقول إلا الظواهر ببركة. إذا ما يمكن التصرف كما قيل بأنه مثل هذا ماذا؟ مثل هذا الإطلاق آبي عن التقييد. يقولوا إن الظن لا يغني من الحق شيء، آبي عن التقييد. ما يمكن يقول الشارع إن الظن لا يغني من الحق شيء بل إلا هذا الظن فيغنيك حقا، يقول ما يصير. هو لو قال لا تعمل بالظنون ماكو مشكلة، وما قال لا تعمل بالظن، قال الظن ما يغنيك حقان، ما يعطيك حقيقة أصلا، يعني إلا هذا الظن تهافت. زين هذا أضياق، قال حتى لو أضياق هذا اللسان أبي عن التقييد، يقول هذا اللسان أبي عن التقييد ماكو مشكلة أبي عن التقييد، لكن هنا إجابتان واحدة في طول الثانية، حيث يكون نعم الإجابة الأولى نلتزم بشيء غير التقييد اللي هو شنو اللي التزمه الميرزا النائيني عليه الرحمة، مسألة الحكومة، الظواهر بسبب قيام الإجماع عليها ما عاد الظنان ولو ماذا ولو بنظر الشارع، علم اللي هي فكرة العلمية، بالتالي خروجها خروج ماذا؟ خروج تخصصي مو خروج تخصيصي. أو لا، نقول بمقولة بعض الأساتذة سلمه الله بأنه شنو، حتى إذا كان الإطلاق آبيا عن التقييد، لكن حيث يكون الدليل واضحا نكسر هذا الذي هو آبي عن التقييد. أول قارورة تكسر في الإسلام الله، وبالتالي ارتكب التقييد. هذا اللي يمكن أن يفهم من جواب الشيخ عليه الرحمة. إيه واضح بنحو ممكن أن يكسر الإطلاق حتى على تقدير كونه ماذا، على تقدير كونه آبيا عن التقييد. أما إذا كان ظهور ما ظهور تو بسم الله الرحمن الرحيم تو على بداية، لا كل ما إذا كان لا واضح لا لا خروج لا تقييد خلو شنو ما يخرج موضوعان، مو على الإجابة الأولى الإجابة الثانية مو الإجابة، لا يخرج ماذا حكما لو تخصيصا يعني أو تقييدا. نقرأ هذا المطلب إلى هذه الأربعة أسطر. قال قد يتوهم أن وجوب العمل بظواهر الكتاب، وجوب العمل بالإجماع مستلزم لعدم، بالإجماع لا تفوتكم في القراءة تسرعون لأن هي المغزى فيها، قام الإجماع على وجوب العمل بظواهر الكتاب لازم ذلك أنه لا يجوز العمل بظواهر الكتاب. قال مستلزم لعدم جواز العمل بظواهره، لأن من تلك الظواهر ظاهر الآيات الناهية عن العمل بالظن مطلقا حتى ظواهر الكتاب، وفيه أن فرض وجود الدليل على حجية الظواهر اللي هو عبارة عن الإجماع كما ذكر موجب لعدم ظهور الآيات الناهية في حرمة العمل بالظواهر، واضح بالتقريبات الثلاثة التي ذكرناها. يمكن وجود غيرها، هذا اللي في السلة الحين خوف ثلاثة ذكرنا لو اثنين تقييد الحكومة، لا تقييد والحكومة لأنه بعدين بنفترض أنها آبية، مع ذلك حتى مع الإباء يعني تارة تغفل نكتة الإباء وتقول عام وخاص يعني مطلق ومقيد، في هذه الحالة تجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد، تارة تقول تعال لا ماذا آبي عن التقييد فتفترض الحكومة، ترى يقول لا بلاش من الحكومة حتى لو كان آبي، عندما يكون المقيد واضحا يكسر الإطلاق فيقيد أيضا، فنتيجة الأول بالذات مع عدم مع إغفال الإباء، وهذا مع الالتفات إلى الإباء. الأول تقول تعال ليش الخطابات الناهية عن العمل بالظن إذا جعلتها ها الخطابات الناهية عن العمل بالظن ما تساوي الظواهر. الخطابات الناهية عن العمل بالظن أعام، بالتالي مطلق ومقيد. هذا أول إجابة. قال لك تعال هذا آبي حكومة، تدري ما نحتاج إلى الحكومة حتى التقييد يكفي. ليش؟ لأن دليل التقييد المقيد اللي هو الدليل المقيد ماذا؟ واضح. هذه ثلاث إجابات. الثانية تنتهي، الثالثة تنتهي إلى الأولى. خوش. بعد يضيف الشيخ عليه قال هذه الخطابات اللي هي الأدلة الناهية عن العمل بالظن لو نهضت للمنع عن العمل بالظواهر لشملت نفسها، لأنه وش تقول؟ أن الظن لا يغني من الحق شيئا. هي دلالتها على أن الظن لا يغني من الحق شيئا خب الظهور، فتتناول نفسها، فما يمكن أن يكون هذا الظاهر حجة. وبعبارة أخرى، هل أن دلالة هذه الآيات على حرمة العمل بالظن، حرمة بمعنى عدم الحجية، هل دلالتها على عدم حجية العمل بالظن بالظهور أو بالنصوصية؟ حددوا. فتارة تقولون بالنصوصية فهي ما يجي، بس هذا مو يفعل الفرض، الفرض أنهم يقولون ظاهرة. فإذا كانت ظاهرة فهي تدل على فبظهورها تدل على عدم حجية الظواهر فتشمل نفسها. ظواهر دلت على عدم حجية العمل بالظواهر فتتناول نفسها فما تنهض. ما تنهض في ماذا؟ في وجه ما دل على جواز العمل بظاهر الكتاب. لسه سقوطها سقطت بعد، هي الظواهر سقطت، مع أن ظواهر الآيات الناهية لو نهضت للمنع عن ظواهر الكتاب لمنعت عن حجية نفسها. بعدين قال إلا أن يقال إنها لا تشمل أنفسها. خوش اللي خرجها، ما الذي يخرجها؟ ما تتناول نفسها متى؟ فيما إذا كانت ليست بظواهر، فيما لو كانت ليست ظنا، لكن بعد التسليم من أنها ماذا؟ أن دلالتها ظنية، في هذه الحالة ظاهر. فالقول بأنها تتحدث عن غيرها تحكم، تحكم. هالتفصيل من وين؟ بعدين قال هذا اللي هي إجابة ذكرنا هذا فيما تقدم. قال يا جماعة سلمنا بأن الكتاب العزيز دل على عدم حجية العمل بالظن، ومن الظن الظاهر، ظاهر الكتاب، ولكن عندنا دليل قطعي قام على حجية العمل بالظواهر، واضح؟ فهذا مو من باب التخصيص بل من باب التخصص اللي هو حكومة، هكذا قال. وبإزاء هذا التوهم، توهم أن خروج ظواهر الكتاب عن الآيات الناهية ليست من باب التخصيص حتى يقال مثلا أنها آبية، بل من باب التخصص، لأن وجود القاطع على حجية القاطع، يعني الدليل القاطع، يعني اللي هو ماذا؟ دليل قطعي. لأن وجود القاطع على حجيتها يخرجها عن غير العلم إلى العلم، هذا اللي ذكرناه من جهة. هل آخر سطر آخر كلمتين وش تقول؟ يخرجها الدليل القطعي يخرجها عن غير ماذا؟ غير العلم إلى العلم. ما تخرج عن غير العلم إلى العلم، تصير علمية بس ما تصير علمان. هذا الذي أشار إليه وفيه ما لا يخفى، بس احنا اجابتنا السابقه كانت مو هالشكل، قام الدليل القطعي بالتالي ماذا يكون؟ تخصصان، خروج تخصصي. واضح هذا الكلام؟ مو انها تكون ماذا؟ تكون علمان، علم تعبدان، مو انه قام الدليل القاطع الذي هو علم فتكون علمان. لا، ما تكون علم، وجدانا ما تكون علم ابدا ولا تتحول، الظن ما ينقلب. لكن بقيام ماذا؟ الدليل القاطع، حينئذ ماذا؟ ولا يمكن تخصيص تلك الخطابات لفرض انها ماذا؟ ابي عن التقي. لا يمكن تقييد تلك الخطابات لفرض انها ابي عن التقي. في هذه الحاله تكون ماذا؟ تكون حكومه. فكأن هذا فرد من أفراد العلم تعبدا بس، مو أنها تخرج عن كونها علم إلى غير علم إلى كونها علما وجدانا. ما تخرج، غير العلم يقبع في ماذا؟ في عدم كونه علما، يبقى. لذلك أجاب عنه وفيه ما لا يخفى. ففي آخر كلمتين يختلف بس عن الجواب اللي ذكرناه أعلى. حجية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه. طبعا هذا ما يوقف عند الكتاب العزيز، لأننا نتكلم الآن عن حجية الظواهر من بدء ليلنا. هناك تفصيل، بعضهم يفصل بين ظواهر الكتاب العزيز وغير ظواهر الكتاب العزيز، فيقول بالحجية في غير ظواهر الكتاب العزيز، هذا انتهينا منه. الآن تفصيل المحقق القمي عليه الرحمة. المحقق القمي يقول لا، أنا ما أقول الكتاب العزيز بس، أنا أقول حتى الروايات. ما أريد أقول الكتاب العزيز بكامله بعد، لأنه الكتاب العزيز ماذا؟ بعد يمكن أن يقال فيه تفصيل أو يقال على تقدير وتقدير. أطلع عبارة موجزة تقول تحدد لنا موضع النزاع. قال موضع النزاع حيث لا يقصد إفهام غير المخاطب، فهل الظاهر الذي يفهمه غير المخاطب يكون حجة كما هو حجة على المخاطب أو لا؟ فمثلا أنا سألت الإمام سؤال أجابني، من المخاطب؟ من المقصود بالإفهام؟ أنا سألت الإمام أجابني، من المقصود بالإفهام؟ أنا. هذا السائل عكس ماذا؟ المسألة إلي. هل هذا الظاهر أنا فهمت من كلام الإمام شيء بعد نفس اللي فهمه الراوي، يختلف عن ما أدري مثله أو يختلف عني؟ على أي حال أنا فهمت شيء، هذا حجة علي رغم أني لست مقصودا بالإفهام، والمقصود بالإفهام هو ماذا؟ السائل. طبعا عشان نفصل هذا نجي نقول واحد ألف كتاب، ما في أحد بعينه مقصود بالإفهام، كلكم مقصودين بالإفهام. لذلك الكتاب العزيز يجي الكلام فيه، هل هو مؤلف على نسق هذه الكتب أنه ماذا يمكن أن يتناوله الغير أو لا؟ بعضهم يقول لا، عندنا روايات تقول ماذا؟ هناك أناس مقصودون بإفهامه يطلع. لكن إذا قلنا على نسق الكتب المصنفة بيصير شنو؟ لا، ما في واحد ماذا مقصود بالإفهام بخصوصه، وهكذا دواليك. تعال الروايات، الروايات تارة سؤال وجواب، تارة ماذا؟ كلام ابتدائي، ما أنت مقصود بالإفهام ولا هذا مقصود بالإفهام. كل إمام النبي صلى الله عليه وآله يوم الغدير خطب خطبة، وبعد أزمنا قال الشاهد يبلغ الغاية. إذا ما في واحد مقصود بالإفهام، بلغوهم بلغوهم كلامي، ما أريد أكثر، مو فهم كلام، بلغوهم كلامي. إذن ما موجود ماذا مقصود بالإفهام؟ إحنا نجي نقرأ لنفهمه صحيح، لنفهمه حجة علينا، مو أنه ليس حجة حجة. فإذا خلاصة، هل أن الظاهر الحجة هو خصوص ما قصد، هو خصوص الظاهر في حق من قصد إفهامه أو لا، من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه. الشيخ يقول لا، خصوص من قصد إفهامه. ليه شيخنا؟ تبرير هذا. قال المتكلم قد يتكئ على ماذا؟ على قرائن معهودة بينه وبين المخاطب. مضافا إلى أنه قد تسقط عنك قرائن حافة بالكلام أو قرائن حالية، غير القرائن ماذا المعهودة، قرائن حالية، قرائن مقالية تسقط. في هذه الحالة تؤثر طبعا في الظهور، إذا قلنا قرينة يعني تأثر على الظهور، إذا قلنا صارف يعني يأثر على الماذا، على الظهور، صارف عن الظاهر، قرينة يعني على الكلام بحيث تصرف عن الظاهر، عن ظاهرة. من الجائز أن المتكلم حينما يريد أن يفهم شخصا شيئا اعتمد على قرائن ماذا؟ على قرائن عهدية بينه وبين المخاطب، وبالتالي كيف يكون هذا الظاهر حجة في حق غير من قصد إفهامه؟ يطور الشيخ فكرة. قال يا جماعة بالنسبة إلى الخطابات التي لم يقصد فيها تفهيم أحد بعينه، نحتمل ونحتمل، نحتمل أنه أي المتكلم نصب قرائن علها تصل إلى غير المخاطب اللي هو مو مقصود فقط بالإفهام، ولكن غفل عنها المخاطب، أو أن المتكلم غفل أثناء تحدثه عن قرائن تصرف عن الظاهر. يقول مثل هاتين الحالتين ماذا تجري فيهما أصالة، لكن تجري فيهما أصالة أنه مثلا ما يريد خلاف الظاهر، أصالة أن المخاطب ما غفل. الغفلة في الاثنين تجري فيهما أصالة عدم الغفلة، لكن يا جماعة حيث نحتمل أنه ماذا، أن هناك قرائن مو من هالسنخ اللي بالغفلة مثلا ضاعت، وإنما لا اعتمد على قرائن ماذا، قرائن عهدية بينه وبين المخاطب، هذه مو أنها موجودة وضاعات ويمكن أن نحصل عليها ماذا بالفعل، ما يمكن تحصل عليها بحال من الأحوال، هذا من الأصل النافي لها. هذه نقطة الارتكاز عند المحقق القمي، عندنا قرائن نحتملها ضاعت بالغفلة تجري فيها أصالة عدم الغفلة، سواء كانت غفلة في المتكلم أو غفلة في المخاطب، لكن عندنا قرائن نحتمل ضاعات ما في أصل نقح عنها، هذه الآن كيف تعتمد على هذا الظاهر مع وجود هذا الاحتمال؟ أنا قلت لماذا لمخاطبي الذي قصرت إفهامه لأنه سألني قال لي ما تقول، والله قتلت كذا، فقال عليك شهادة، بس ممكن لأنه فقير قال عليك شهادة، وغفل المتكلم. طبعا الغفلة في جانب الإمام منفية، لكن احنا نتكلم عن الظاهر بصورة عامة، لكن لا يمكن المخاطب غفل عن أن يذكر هاي القرينة، نقول منفية القرينة. لكن يا جماعة شكل يقول المحقق القمي، يمكن هذا المخاطب الإمام يعرف أنه فقير فلما سأله أجاب بهذه الكفارة، هذا احتمال قائم، فما ينفع هذا الجواب في حق الغني ولا في حق ماذا العوان بين ذلك، لا هو غني ولا فقير وسط، فيمكن في حق الغني إبل معية، ويمكن في حق المتوسط بقرة، هل احتمال الذي ينفيه؟ يلا بسم الله يقول لا نافي لهذا. هذا خلاصة ما أفاده المحقق القمي له في 4 صفحات. وفصلها واجد في القوانين. كم من صفحة 398 إلى 405 صفحة إن شاء الله عم ورح لي بعد لها الظهر الطبع الجديد. الطبع الجديدة هذه اللي هي الحروفية محققة لهم يوم في بالكم
في ثلاث مجلدات فيها شوي من ثلاثة في طبعا مثلين
فيه أنا شفت مثلين فيه من ثلاثة زينة قال حجية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه. وأما التفصيل الآخر فهو الذي يظهر من صاحب القوانين ما قال توهان لا والله أنا قال توهان مرتين قايل لنا واحدة فيها أبو القوانين واحدة في النراخي بس هم فيما بينهم كيفهم فهو الذي يظهر من صاحب القوانين في آخر مسألة حجية الكتاب بعد وفي أول مسألة الاجتهاد والتقليد. طبعا الاجتهاد والتقليد متأخر مو في الرسالة العملية هو في الأصول الأصول يعني الشيخ مصر محقق صاحب القوانين مصر على هذا. وهو الفرق بين من قصد إفهامه بالكلام فالظواهر حجة بالنسبة إليه من باب الظن الخاص سواء كان مخاطبا كما في الخطابات الشفاهية أم لا كما في الناظر في الكتب المصنفة مصنفة لرجوع كل من ينظر إليها. هذا شنو حجة وبين من لم يقصد إفهامه بالخطاب كأمثالنا. لكن بالنسبة إلى أي خطابات من المعصوم سؤال وجواب إحنا مو مقصودين بالإفهام مقصود بالإفهام السائل. قال كأمثالنا بالنسبة إلى أخبار الأئمة عليهم السلام الصادرة عنهم في مقام الجواب عن سؤال السائلين. زين البيانات اللي مو هالشكل من هالطريقة لا زين وش تقول في الكتاب العزيز؟ قال شوف الكتاب العزيز فيه على تقدير وتقدير هل هو من قبيل الكتب المصنفة ماذا لرجوع كل من ينظر إليها مثل كتاب الشيخ هذا أو لا؟ قال وبين من لم يقصد إفهامه بالخطاب كأمثالنا بالنسبة إلى أخبار كذا وبالنسبة إلى الكتاب العزيز بناء على عدم كون خطاباته موجهة إلينا وعدم كونه من باب تأليف المصنفين يعني لرجوع الغير. يقول ففي هذه الحالة فالظهور اللفظي ليس حجة حينئذ لنا إلا من باب الظن المطلق الثابت حجيته عند انسداد باب العلم أن هذا الخموض الخاص ظن الخاص الحجة في حق من قصد إفهامه. وأما من لم يقصد إفهامه فموجود ماذا؟ موجود احتمال لا نافية له كما سنبين. ومن بالتالي كيف تعمل بهذا الظهور؟ ويمكن توجيه هذا التفصيل الآن أول شيء شيده بأن الظهور اللفظي ليس حجة إلا من باب الظن النوعي وهو كون اللفظ بنفسه يعني لو خلي وطبعه هذا معنى بنفسه هي عبارة أخرى عن بنفسه وهو كون اللفظ لو خلي وطبعه مفيدا للظن بالمراد خوش. فإذا كان مقصود المتكلم من الكلام مقصود المتكلم إفهام من يقصد إفهامه مو من يقصد هو نقول ذاك أنت المتكلم هذا الشكل ليس صحيحا. فإذا كان مقصود المتكلم من الكلام إفهام من يقصد إفهام فيجب عليه إلقاء الكلام على وجه لا يقع معه الملقى إليه في خلاف المراد. وظيفة أنت مو تبغى تفهمه خب ما تلقي إليه الكلام بنحو لا يفهم مرادك بحيث لو فرض وقوعه في خلاف المقصود لو وقع انت لا يكون من قصدك لكن لو وقع يكون لغفلة إما منك أو منه نتكلم عن بصورة عامة بحيث لو فرض وقوعه في خلاف المقصور كان إما لغفلة منه في الالتفات إلى ما اكتنف به الكلام الملقى إليه، وإما لغفلة من المتكلم في إلقاء الكلام على وجه يفي بالمراد. ومعلوم أن احتمال الغفلة من المتكلم أو السامع احتمال مرجوح في نفسه، احتمال مرجوح في نفسه، احتمال موجود لو موجود بلا موجود، مرجوح يعني شنو؟ يعني هذا الاحتمال ماذا؟ ألغاه العقلاء، والشارع بالتبع ماذا؟ أمضى هذا الإلغاء مع انعقاد الإجماع، الإجماع من العقلاء. طبعا يعني احتمال مرجوح في نفسه يعني احتمال أولا ماذا؟ ضئيل، وبالتالي مرجوح واضح، يعني في قبال الظن، مرجوح في قبال الظن، يعني في قبال الظن راجح واضح. وهذا هل احتمال كافي في عدم العمل؟ لكن قال لا، ألغاه العقلاء. فقال مع انعقاد الإجماع من العقلاء، إجماع مع سيرة، ودائما إذا شفت إجماع قلت أي إجماع، خلينا نتكلم إجماع على حكم شرعي عشان تقول داخل المعصوم، لا إجماع معنى السيرة. قال مع انعقاد الإجماع من العقلاء والعلماء على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة في جميع أمور العقلاء، أقوالهم وماذا وأفعالهم. تشوف واحد فعل شيء تقول هذا غفلة، لا ولا لا، لا أصل عدم الغفلة. قال شيء لكن يمكن يريد شيء غيره غفلة، قال هالشكل تقول لا الأصل غير ذلك، احتمال الغفلة ينفى، ينفون العقل. هذه طبعا العبارة بيعود عليها الشيخ اللي هو انعقاد إجماع الإجماع من العقلاء والعلماء على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة في جميع أمور العقلاء. هي جميع الشيخ بعدين يرجع إليها صفحة واحنا بنرد عود لها. هذا إذا كان الشخص مفهوم مقصود بالإفهام، وأما إذا لم يكن الشخص مقصودا بالإفهام فوقوعه في خلاف المقصود، في خلاف مقصود المتكلم لا ينحصر سببه في الغفلة، الغفلة عن مراد المتكلم عن القرائن اللي نصبها مثلا لا. فإن إذا لم نجد في آية أو رواية ما يكون صارفا عن ظاهرها، لكن واحتملنا أن يكون المخاطب قد فهم المراد بقرينة قد اختفت علينا، فلا يكون هذا الاحتمال لأجل غفلة من المتكلم أو منا، إذ لا يجب على المتكلم إلا نصب القرينة لمن يقصد إفهام. نفس الشيء يقصد مو يقصد المتكلم، لا يجب على المتكلم إلا نصب القرينة لمن يقصد إفهام بس مو أكثر. تعال نتكلم عن الكتاب العزيز، خب غفلة في جانب ماذا؟ المتكلم بالكتاب العزيز، خب مو مفروض. مع أن عدم تحقق الغفلة من المتكلم في محل الكلام مفروض، غفلة ما موجودة في كونه معصوما، وليس اختفاء القرينة علينا مسببا عن غفلتنا عنها، لا لا لا، حتى تنفى بأصالات عدم الغفلة، بل لدواعي الاختفاء الخارج عن مدخلية المتكلم ومن ألقي إليه الكلام. فليس هنا شيء يوجب بنفسه الظن بالمراد، حتى يقول لو فحصت، حتى لو فحصت وش يسوي لك الفحص؟ ما يفيدك إذا قراءة حالية أو قراءة ماذا، قراءة عفوا عهدية. فاحتمال وجود القرين حين الخطاب واحتمال اختفائه علينا ليس هنا ما يوجب مرجوحيته، احتمال لا بد قائم، حتى لو تفحصنا عنها عن هالقرينة ولم نجدها واضح، إذ لا يحكم العادة ولو ظنا بأنها لو كانت لظفرنا بها، إذ كثير من الأمور قد اختفت علينا، بل لا يبعد دعوى العلم بأن ما اختفى علينا من الأخبار والقرائن أكثر مما ظفرنا. حتى الروايات، لأن الروايات ما شاء الله بعبارة أخرى روايات تتضمن عمومات وإطلاقات، وروايات أخرى ضاعت علينا وتتضمن ماذا؟ مخصصات ومقيدات. ما يجي فيها تعال
الأصل عدم الغفلة. أي غفلة وغير غفلة؟ حتى لو تبحث ما هذا، وين كتاب مدينة العين؟ مدينة العين من الصدوق وينه؟ بحجم الكافي وينه؟ هو الكافي لو قارنا بالتهذيبين تنعص من وجه. ما أكثر الروايات اللي في التهذيبين ما موجودة في الكافي، ما أكثرها.
يقول مع أن لو سلمنا حصول الظن بانتفاء القرائن المتصلة، ما في قرائن متصلة إلا ووصلت، لكن القرائن الحالية وما اعتمد عليه المتكلم، شنو هاي اللي اعتمد عليه من الأمور العقلية أو النقلية الكلية أو الجزئية المعلومة عند المخاطب الصارفة لظاهر الكلام، هذه ليست مما يحصل الظن بانتفائها بعد البحث والفحص، ما يحصل. فيبقى الاحتمال احتمال ليس مرجوحان. ولو فرض، يقول الشيخ، حصول الظن من الخارج بإرادة الظاهر من الكلام، والله من قرينة من الخارج أن هذا الظاهر مراد شيء آخر، لم يكن ذلك ظنا مستندا إلى الكلام، احنا كلامنا مو في هذا، إذا قامت قرينة من الخارج على أن هذا الظاهر مراد. وبالجملة فظواهر الألفاظ حجة بمعنى عدم الاعتناء باحتمال إرادة خلافها، إذا كان منشأ ذلك الاحتمال ماذا؟ غفلة المتكلم في كيفية الإفادة، غفل فما ذكر الصارف، أو المخاطب في كيفية الاستفادة، غفل فما تلقى بشكل صحيح، لأن احتمال الغفلة مما هو احتمال الغفلة مما هو مرجوح في نفسه ومتفق على عدم الاعتناء به في جميع الأمور، دون ما إذا كان الاحتمال مسببا عن اختفاء أمور لم تجري العادة القطعية أو الظنية بأنها لو كانت لوصلت إلينا، حتى لو تفتش ما تحصل. ومن هنا ظهر أن ما ذكرنا سابقا، أي اللي ذكرنا اللي قلنا لكم بيجي بيجي بيجي، شنو اللي ذكرت الحين بتجيب كلام أصلا ما قلته سابقا؟ قال ما ماذا؟ ملفوف بنحو لا تقدم أن ما ذكرنا سابقا من اتفاق العقلاء والعلماء على العمل بظواهر الكلام في الدعاوى والأقارير والشهادات والوصايا والمكاتبة، هذا قلت شدي قلت مع انعقاد الإجماع من العلماء على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة في جميع هذه جميع أمور العقلاء أقوالهم وأفعالهم، هذه هني جاء فتحها شوي، قال أن ما ذكرنا سابقا من الاتفاق لا ينفع في رد هذا التفصيل، يعني حيث نحتمل وجود ماذا؟ وجود عهد بين المتكلم والمخاطب ما وصل إلينا، إلا أن يثبت كون أصالة عدم القرينة حجة من باب التعبد. أصالة عدم القرينة مو نحن، أصالة عدم القرينة من باب ماذا؟ الرجوع إلى العقلاء، إلا إذا بعد قام دليل أنه الأصل عدم القرينة، باب التعبد مو من باب الرجوع إلى العقلاء، لا شيء آخر، ودون إثباتها خرط القتاد. شو القتاد يا سيد؟ نوع من الشجر ذو الشوك، شوك مو طبيعي بحيث ما يمكن يخرطه واحد، مثلا يجون إلى الحناء، شجر الحناء عادة الورق ما لي يستعمل، يخرطونها شكش يسمونه خرط، تقدر تخرط غصن فيه شوك، شوك مو طبيعي ما يخرط. يقول لك إذا تخرط في هذه الحالة يتم لك ما أردت، وحيث لا يمكن فلا يمكن، دون إثباته خرط القتال، وحيث هذا مستحيل ذاك مستحيل، مستحيل ولو عادة، بس إذا جاء واحد أياديش منها ودعوة. قال واحد يا جماعة استحتملون من نوع الدار، القرائن دائما متصلة، ف
فأما يضيعها المخاطب ويضيعها المتكلم ما في خير.
لا لا مردودة موجود هذا شيء محسوس.
فقال ودعوى أن الغالب اتصال القرائن، فاحتمال اعتماد المتكلم على القرينة المنفصلة مرجوح لندرته مردودة. هذه الدعوة بأن من المشاهد المحسوس تطرق التقييد والتخصيص إلى أكثر العمومات والإطلاقات مع عدم وجوده في الكلام، وليس إلا لكون الاعتماد في ذلك كله على القرائن المنفصلة. ترى تمدع على قرينة عقلية يا جماعة، قرائن لبية على ارتكازات، ما أكثر هذا الشيء، سواء كانت منفصلة عند الاعتماد كالقرائن العقلية والنقلية الخارجية أم كانت مقالية متصلة لكن عرض لها الانفصال بعد ذلك لعروض التقطيع للأخبار أو حصول التفاوت من جهة النقل بالمعنى، يحصل تفاوت. فجميع ذلك مما لا يحصل الظن بأنها لو كانت لوصلت إلينا، مع إمكان أن يقال إنه لو حصل الظن لم يكن على اعتباره دليل خاص. حصل لي الظن ماكو دليل. نعم الظن الحاصل في مقابل احتمال الغفلة، أكرر نفس المطلب، نعم الظن الحاصل في مقابل احتمال الغفلة الحاصلة للمخاطب أو المتكلم، هذا الظن مما أطبق عليه العقلاء في جميع أقوالهم وأفعالهم. هذا غاية ما يمكن من التوجيه لهذا التفصيل. الجواب غدا إن شاء الله.